عادت مكة طاهرة مطهرة كما تركها خليل الرحمن أو الأنبياء إبراهيم، وكأنما كانت حجة أبي بكر تهيئة وتمهيدا وإعدادا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام التالي. دخل العام العاشر وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بأنه سيحج هذا العام، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو ماشيا إلا قدم. فرصة العمر أن يصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة هاديا ومعلما وموجها صلوات ربي وسلامه عليه. لقد قدم إلى المدينة بشر كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصحبه في حجه في حجته تلك. إمتى بدأت القافلة؟ يوم الجمعة 24 من ذي القعدة، يوم الجمعة 24 من ذي القعدة النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الجمعة وصلى بالناس حوله تلك الجموع التي تقاطرت وتدفقت إلى المدينة من كل ناحية، وأخذ يذكرهم في هذه الخطبة بما يجب عليهم ويعلمهم فيها ويجيب على أسئلتهم. أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فوقف الأقرع بن الحابس ثم قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه صلى الله عليه وسلم حتى أعادها ثلاثة: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فقاله لا، ولو قلت نعم لوجبت ولم تستطيع. لا، ولو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. ثم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أو فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الحج مرة فما زاد فهو تطوع، حج مرة فما زاد فهو تطوع. وجعلوا يسألون وهو على المنبر عن المواقيت، المواقيت المكانية، أهل الشام من أين يهلون، وأهل نجد وأهل اليمن والعراق. فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. فبينهم المواقيت، النقاط المحيطة بالحرم التي إذا مر عليها أحد، سواء كان من أهلها، من أهل هذه المنطقة، أو مر عليها من غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وهو أيضا على المنبر ناداه رجل وهو يخطب، يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال لا تلبس الخمص، لا تلبس القميص، نعم، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى لم يبين لهم ما يجوز لبسه، بين لهم ما يحرم لبسه، يبقى الباقي على إيه؟ على أصل الحل. القميص المفصل على قدر البدن، السروال معروف يعني، والعمامة معروف، البرنس اللي هي يعني تشبه العباية، ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران. ولهذا المحرم يطيب جسده لكن لا يطيب ثيابه، مشاكل الإحرام التي تلبسها لا تطيبها. أنت تطيب جسدك وأنت تتهيئ للإحرام قبل أن تحرم، لكن لا تطيب الملابس التي سوف تحرم بها. ولا الخفاف اللي هي بتستر مواضع، اللي بتستر إلى الكعبين وأعلى من ذلك. إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهنبين أن هذه شريعة منسوخة فيما بعد إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يجيب أسئلة الناس ويبين لهم مناسكهم وهو على المنبر. ثاني يوم السبت 25 من ذي القعدة، صلى نبينا صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 ركعات. خلي بالك هو مسافر بس لسه ما سافرش، وبالتالي لا يتمتع برخص السفر. ودي لقطة مهمة، إذا كنت مسافر إلى الشرق مثلا وإنت نويت طلعت من البيت الساعة 2، ما تقولش أقصر واجمع في البيت، لأ أنت لسه في البيت، لسه لم تشرع في السفر بعد. النبي صلى الله عليه وسلم أهو يعني متوجه على رأس قافلة كبرى، صلى الظهر في المدينة، صلىها 4 ركعات لأنه لم يشرع في السفر بعد. ثم خرج من المدينة بعدما ترجل ودهن متوجها إلى مكة، وانجفلت الجموع، المؤمنة رجالا وركبانا خفافا وثقالا، مع النبي صلى الله عليه وسلم، معهم النساء والولدان، كله معهم النساء وحج في هذا العام مع رسول الله نساؤه جميعا. حتى خرجت معه في من خرج أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي في طلق الولادة، لكنها كانت حريصة ألا يفوتها الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. في حج كان في علم الله وكان في إلهام رسول الله أنها حجة وداع، ومعه عمته ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، وكانت امرأة ثقيلة وجعة فخشيت أن تنقطع فلا تستطيع أن تستكمل حجة، يتريد أن تحج والإحرام يلزم بالشروع فيه، إذا أحرمت لابد أن تتم الحج والعمرة لله حتى ولو كان الإحرام بنافلة، بحج نافلة أو بعمرة نافلة، أنت لك ألا تدخل فيه ابتداء إذا كان نافلة، لكن إن دخلت يلزمك أن تمضي فيه إلى النهاية وأتم الحج والعمرة لله. فهي تخشى، هي ثقيلة وجعة، يا ترى تقدر تكمل ما تقدرش، تنقطع في السكة، إيه اللي ممكن يحصل لها، عندها قلق. فقالت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها: حجي واشترطي، يعني قولي: اللهم محلي حيث حبستني، إذا طرأ طارئ فأنا أتحلل في هذا المكان الذي أصابني فيه هذا الطارئ، فإن لك على ربك ما استثنيتي. يعني قيمة الاشتراط، أنتم عارفين قول الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كالصحابة عندما أحصروا سنة 6 عام الحديبية وحيل بينهم وبين الوصول إلى مكة أمروا بأن يتحللوا مكانهم لأنهم أحصروا، فلا يستطيع الشخص الذي أحصر أن يتحلل إلا بما استيسر من الهدي، لكن إذا اشترط من البداية فهذا يعفيه من الهدي. اللهم محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سار من طيبة الطيبة، استعمل عليها من الصحابة أبا دجانة، جعله أميرا، اللي مش كل ناس سافرت طبعا، لسه فيه في المدينة فيها سكان فيها ناس يعني مقيمون، فاستعمل عليهم أبا دجانة الساعدي رضي الله عنه، وخرج منها المدينة ما شاء الله هادئة وادعة مطمئنة، كأنها ليست هي المدينة قبل 5 سنوات حيث حاصرها الأحزاب، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 5 سنوات في عمر الزمن كأنها غفوة، تعسيلة، لمحة، لكن المدينة التي كانت بالأمس مكروبة خائفة أصبحت القرية الآمنة المطمئنة، تأمها القبائل من كل مكان وتفد إليها، تعلن إيمانها بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبايعه على الإسلام، واليوم يلتقي فيها الحجيج من كل أطراف الجزيرة لكي يسيروا مع هذا الركب الكريم، مع هذا الموكب الكريم، مع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. ما أعظم كرامة هذا النبي على ربه، لقد أقر الله عينيه برؤية موعوده. نعم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ رحلته كما رأيتم في وسط النهار، وصل إلى ذي الحليفة اللي تسمى اليوم أبيار علي كما تعلمون، بطحاء في وادي العقيق، تقول اسمها وادي العقيق، الشعراء والمحبون مغرمون بالحديث عن هذا الوادي، ينظمون فيه القصائد، حيث هبط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله وأقام فيه يوم كامل، أقام فيه لتاني يوم حوالي 24 ساعة. يا صاحبي هذا العقيق فخف، يا صاحبي هذا العقيق فقف به متواليا، إن كنت لست بواله نعم، وانظره عني إن طرفي عاقني إرسال دمعي فيه عن إرساله. فله ذكرى يعني عطرة في قلوب المحبين وفي قلوب المؤمنين. انتشر الناس معه في وادي العقيق فصلى بهم العصر ركعتين. احنا الآن دخلنا في السفر، الآن نتمتع بالإيه؟ بالقصر وبالجو. ثم أقام يومه ذلك وبات ليلته تلك، بيت في السكة في وادي يعني العقيق في منطقة ذي الحليفة، وكأنما أراد بالإقامة في هذا الوادي أن ينتظر بقية الأفول حتى يتتابعوا إليه، ولأن المكان ده واسع يستوعب الناس أحسن من زحمة المدينة. فطلع برا في مكان واسع ورحب وكبير جدا يستوعب يعني الوفود القادم عليه من كل صوب. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلته تلك طاف على نسائه جميعا إناسا لقلوبهن وتطيبا لأنفسهن، ولأنه سينشغل عنهم بعد هذا برحلة طويلة وبالقيام بأمر الناس، نعم، قيادة ورعاية وتعليما. الصلوات ربي وسلامه عليه. بات في هذه الليلة تتلأه عناية الله عز وجل ويتتابع عليه الوحي من ربه. نعم، فأري في المنام مكانه الذي نزل فيه. روي الأنبياء حق طبعا، وقيل له إنك ببطحاء مباركة، إنك ببطحاء مباركة. فلما أصبح قال أتاني الليلة آت من ربي، فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ثم فتح للناس أنواع الإحرام، أنواع النسك المختلفة، فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. الأنسك ثلاثة، القران والإفراد والتمتع. فاللي هيهل بعمرة ده نوى التمتع، يبقى يهل بالعمرة فقط ويفرغ منها في مكة ويتحلل ويعيد الإحرام مرة تانية يوم 8 يوم التروية. طيب، في هذه الليلة ولدت أسماء بنت عميس، معلومنا هي خرجت وهي في طلق الولادة. في هذه الليلة ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسل زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله كيف تصنع، فقال له أو فأمره أن يأمرها أن تغتسل وأن تتحفظ بخرقة تمنع من سيلان الدم عليها، ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت. كل الممنوع منه الطواف بالبيت، لكنها تغتسل وتؤدي جميع المناسك. يعني ما شاء الله، تقف بعرفة وتنزل إلى المزدلفة وتبيت في منى إلى أيام التشريق وترمي الجمار، كل أعمال الحج تفعلها، تعتزل فقط الطواف بالبيت، فلا تطوف بالبيت إلا إذا طهرت من نفاسها. النبي صلى الله عليه وسلم تهيأ لإحرامه غاية التهيؤ، حتى تستشعر من تهيئه يعني كم هي عظيمة هذه العبادة التي سيدخلها، فيحتفل بها كل هذا الاحتفال ويستقبلها هذا الاستقبال. فعمل إشعار للهدي، يعني تمييز بحيث يعلم أن ده هدي، وبالتالي الناس يعني لا يعتدون عليه ويعرفون له حقه. إشعار أن أنت تضرب على صفحة سنام البعير حتى يسيل منها الدم، ثم تقلدها بشيء تتميز به، قلدها بنعلين صلوات ربي وسلامه عليه، إشعارا للهدي. إشعار يعني تمييز بأن هذه الإبل، هذه البن هدي، والبن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. وأرسل ببدنه مع ناجي الخزاعي اللي يتولى قيادة
صلى الله عليه وسلم ماشي معه كمية من البن يسوقها يهديها إلى البيت. قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب منها؟ ده مشوار طويل وقد يهلك وقد تهلك بعض هذه الإبل في الطريق، كيف أصنع بما عطب منها؟ فقال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها حتى يعلم الناس أنها هدي، ثم اضرب به صفحتها، ثم خلي بينها وبين الناس فليأكلوها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. ما أهدي إلى البيت، المهدي لا يأكل من طعام هذا البدن الذي أهداه إلى البيت فيجزئه، إذا لم يستطع أن يصد به إلى البيت أن ينحره في الطريق حتى لا تهلك وتذهب حراما لا ينتفع بها أحد. ثم خلي بينها وبين الناس فليأكلوها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه، هو لسه فين؟ في أبيار علي في ذي الحليفة يعني، فاغتسل وغسل رأسه بخطم وأشنان نباتات تشبه الصابون يعني من حيث الاستعمال، ودهنه بشيء من زيت غير كثير، ثم لبد رأسه بالعسل حتى يجتمع شعره ولا يتشعث وينتشر، وتطيب من كفي عائشة رضي الله عنها بأطيب الطيب، ولبس إحرامه صلى الظهر، ثم ركب ناقته القصواء في غاية من الخشوع والخضوع والتذلل لله عز وجل. لو عايز تعرف الهيئة العامة، إن سألت عن رحله ووطائه لقد ركب راحلته عليها رحل رث تقول الرواية وقطيفة لا تساوي 4 دراهم. فلما انبعثت به راحلته استقبل القبلة وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة لبيك حجا وعمرة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة لبيك حجة وعمرة. سألت عن الزاد، يا ترى اكمت الزاد اللي كانوا خدتها معاه في رحلة طويلة هتاخد لها اسبوع تقريبا، ما تحمله زاملته، الزامل البعير اللي الناس بيشيلوا عليه المتاع، ما تحمله زاملة أبي بكر رضي الله عنه، فكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة، والاثنين تقاسموا واحدة اللي بتشيل المتاع الذي يصحبهم في هذه الرحلة. ولك أن تتخيل أديه حجم الزاد الذي تزود به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وأديه نصف ما تحمله ما يحمله البعير، هذا كل ما تزود به في رحلته صلوات ربي وسلامه عليه. أما من رفيقه من صاحبه، نفس رفيقه الذي صاحبه من مكة إلى المدينة، فهو الآن يصحبه من المدينة إلى مكة، صاحبه في رحلة الخوف ويصحبه اليوم في رحلة الأمن. الله الله الله، إنه نفس رفيقه الذي صاحبه في رحلته قبل 10 سنين عندما خرج من مكة إلى المدينة والقبائل يعني قد نذرت يعني دمه وتترصده، وهو يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اليوم نعم يسير معه مسيرا آخر، الأرض قد مهدت له، القبائل آمنت به، وهذه الجموع تزحف معه ملبية وقد عنت وجوهها لله عز وجل. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. دفع من ذي الحليفة، استوت به راحلته على البيداء، فرفع صوته بالذكر والتلبية: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، لبيك عمرة وحجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق لبيك. النسك الذي أحرم منه صلى الله عليه وسلم كان نسكه القران، لأنه كان قد ساق الهدي معه فنسك بالقران الحج والعمرة معا.
أما نساؤه أهللنا متمتعات بالعمرة إلى الحج، والكثرة الكثيرة من الصحابة أهلوا بالحج مفردين. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. سيدنا جابر بيقول المشهد، بيقول نظرت مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب ومن ماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. صار هذا الموكب الكريم الشريف وهم يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين راكب وماش كما تحيط الهالة بالقمر. نعم، فتنزل عليه جبريل وقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. يعني فارتجت الصحراء وتجاوبت الجبال بأصوات الملبين الذين جاروا بالتلبية لله عز وجل. الصحابة كانوا يقولون من بين صيغهم في التلبية نعم لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ولم يرد عليهم شيئا من هذا، لكنه قد لزم هو تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق مشى من قبله فيه الأنبياء والمرسلون وهم يقصدون هذا البيت، نعم ويأمونه، وكأن الجبال والثنيات والفيافي والوديان والوهاد كأنها تروي له خبرها وتقص عليه القصص وتحدثه بمن مر بها من الأنبياء والمرسلين السابقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مسير هذا تراءت له الطياف الأنبياء الذين ساروا من قبله يؤمون هذا البيت كأنما يراهم أمامه، كأنما يرافقهم في مسيره. لما مر بفج الروحاء قال لقد سلك فج الروحاء 70 نبيا حجاجا عليهم ثياب الصوف. لما مر بهم الثنية يعني انها طريق بين جبلين، فسأل اي ثنية هذه؟ فقالوا ثنية خرشا. فقال كأني انظر الى يونس ابن متى على ناقة حمرة جعدة، يعني مكتنزة اللحم، عليه جبة من صوف، نعم خطام ناقته خلبة من ليف، يعني الخطام اللي هو ايه الزمام الذي تقاد به الناقة خلبة، وهو يلبي. فلما مر بوادي الأزرق قال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى على جبل أحمر مخطوم بخلبة واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. لما مر بوادي عسفان نعم فقال يا أبا بكر أي واد هذا؟ فقال وادي عسفان. فقال لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف أزورهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. شعيرة ضاربة في أعماق الزمن تتابع عليها أنبياء الله. نذكر بهذا الكلام عشان الشخص منا إذا توجه في هذه الرحلة يتذكر أنه يسير في إسر هذه القافلة العظيمة من أنبياء الله ورسله، أنه يسير في طريق سار فيه هود وصالح وإبراهيم وموسى ويونس ومحمد
صلى الله عليه وسلم وسيتبعهم فيه من بعد عيسى بن مريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني يحج بهما معا. استشعر هذا المعنى الجميل لكي تستشعر أنك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه صار معلما ومربيا وموجها وهاديا. سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فارسل إليه فدعا فقال: ومن شبرمة؟ فقال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ فقال: لا. فقال: فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ورأى رجلا حافيا، ماشي حافي، يسوق بدنه مقلدة نعلا، مش عايز يركبها، مستحرم يركبها لأنها مقدمة هدي. نعم. فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. قال في الرابعة: ويلك اركبها، ويلك اركبها. هذا هو الرفق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءت به شريعته السمحة. نعم. يقول أبو هريرة: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، وكان يأمر بالرجال يمشو، يعني كان يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه الذي ساقه معهم. يمكن ده بيخلينا نقول مع الناس بيقول: أنا لو حججت ماشيا أفضل من الحج راكبا. ما فيش تقصد للعناء، إذا جاء العناء عرضا هذا أمر تصبر عليه وتؤجر عليه، وعناؤك على قدر نصبك. أما أن تتقصر العناء، الله لم يتعبدنا بتقصد العناء. معك دب اركبها. النبي صلى الله عليه وسلم اشتد: اركبها اركبها، ويلك اركبها، ويلك اركبها. والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، لم يحج ماشيا، وكان في مقدوره أن يحج ماشيا لو أن هذا أفضل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن هذا لكي يبين أن شريعتنا سمحة، وأن ديننا يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نقف عند هذه المحطة ونكمل، فتابعونا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.